عن سعيد بن ابي مسلمة انه قال سألت انسا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهن عليه؟ قال نعم. فقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد بن المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رايت تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها. قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رايتك لا تمس من الاركان الى اليمانيين، ورايتك تلبس النعال السكيه، ورأيتك تصبغ بالصفر والصفرة، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر عما الأركان؟ فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السكية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك.
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول ابن البخاري رحمه الله باب النعال السكية وغيرها. هذا يكون فيما تتعلق بالنعال، وقد ذكر السكية وغير السكية، لاننا نسعى للسكية لانه جاء فيها بعض الاحاديث التي تخصها والتي فيها ذكر هذه النعال، والا فان المقصود لبس النعال مطلقا، ولهذا قال السكيه وغيرها، يعني معناها النعال مطلقا سواء كان سكيه او غير سكيه. ثم ورد عده احاديث، اولها حديث انس ولما ساله عبد الله بن مسلمه كان من فضله يصلي بهن عليه؟ قال نعم. وهذا فيه ذكر النعال على سبيل العموم دون ان تكون مقيده او موصوفه بكونها سكيه او غير سكيه، لان الترجمه اسباب النعال السكيه وغيرها، واذا فهو مطابق للترجمه، لان الترجمه ليست مقصوده عن السكيه لانه عطف عليها غيرها، ولانه المقصود النعال مطلقا. وهذا الحديث فيه كل مسلم يلبس النعال وانه يتخذ النعال. والسائل سأل انس رضي الله عنه اكان كل مسلم يصلي بهن عليه؟ قال نعم. هذا يدلنا على ان النعلين يصلى فيهما اذا كان ذلك في مكان لا يتضرر، لا يحصل ضرر بسبب لبسهما، لأن يكون في مكان ترابي، في مكان فيه تراب، في سفر، أو في أماكن ليس فيها فرش، يحصل بلبس النعال عليها ترسيخها وتقريرها، فإن الأماكن المفروشة فرش لا ينبغي أن يمشى على هذا النعال، لأن ذلك يؤدي إلى اتيافها ويؤدي إلى توثيقها، إنما هذا يكون في الأماكن التي ليس فيها فرش، يصلى فيها بالنعال وتستعمل النعال فيها. وأما الأماكن المفروشة فلا ينبغي للإنسان أن يمشي عليها بالنعال، لأن هذا فيه توفيق لها وفيه إيذاء للناس في استعمالها. وأنس رضي الله عنه لما سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعالين؟ فقال نعم. هذا يدلنا على جواز الصلاة في النعالين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه لا مانع منه ولا محذور فيه، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فعله. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر، وأنه سئل عن أربعة أشياء رآه السائل يفعلها، وكونه لا يستمي من الرسول إلا الركنين اليمانيين. الركنين اليمانيين هما اللذان في الجهة الجنوبية، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله والذي يقال له الركن اليماني. وقيل للركنين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود اليمانيان، لأنهما من جهة اليمن، والأول الآخران اللذان من جهة الحجر، وقال لهما الشاميان، قال لهما الشاميان، فهما يمانيان وشاميان. واليمانيان على قواعد إبراهيم، وأما الشاميان فهما ليس على قواعد إبراهيم، وذلك أن الحجر والمكان الذي يقال له الحجر هو من جملة الكعبة. قواعد إبراهيم أو الزاويتان الشماليتان أو الشاميتان هما في ليس على الوضع الموجود الآن، وإنما مكانهما في الحجر، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة أو أكثر الحجر من الكعبة، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصرت بها النفقة استخروها من جهة الشمال، فلم يبنوها على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الذي من الجهة الجنوبية، وهما الركنان اليمنيان. فسئل عن هذا وقال إن السبب في فعله أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمنيين، لم يكن يستلم الأركان إلا الركنين اليمنيين. وإذا فالسنة الاقتصار على لمس وعلى مسح الركنين اليمنيين، الركن الذي فيه حجر أسود، لأن الحجر الأسود يقبل ويمسح ويشار إليه ويكبر إلى الإشارة إليه، وأمر في اليمن فإنه ينفع فقط ولا يقبل ولا يشار إليه ولا يكبر عند محاجاته، وإنما إن يسر له مسحه ولا يقبل الحجر ولا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده إذا لمسها أو إذا مسحه، ولا يشير إليه ويكبر إذا لم يصل إليه، فإن السنة بحقه المسح فقط دون تقبيل ودون إشارة. وكذلك سئل عن لبسه للنعال السرية. النعال السرية قيل هي النعال التي هي من جلد مدبوغ قد أزيل الشعر عنه في السباق، هذه يقال لها النعال السلفية، يقال لها النعال السلفية. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لا شعر عليها، وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مقصود من إيراد الحديث هنا في هذا الباب وهو باب النعال السلفية، يعني معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال من الجلد التي دبغت والتي أزيل شعرها في الدباغ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل أو يلبس هذه النعال التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. وسأله أيضا عن
الصفرة
عن الصفرة وصرت لي الصفرة وقال إنه رأى من سلم يفعل ذلك وأنه يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشعر الأبيض يغير بغير السواد إما بالصفرة أو بالخضرة أو بالحمرة التي هي الحنة والكتم. فهو يقول إنه رأى أن يتكلم يصبغ بها. والأمر الرابع أنه سئل أنه أن الناس كانوا يهلون إذا دخل هلال بن حجة وأما هو فإنه يهل في اليوم الثامن. وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل إذا انبعثت به راحلته. يهل يعني يحرم إذا انبعثت به راحلته. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم بحج وعمرة وكان إحرامه من حليفة وإحرامه حين تنبعث الراحلة فيه. وكذلك من أحرم بالحج من مكة فإنه يحرم في اليوم الثامن وعندما تنبعث الراحلة فيه متجها من مكة إلى منى فإنه ينوي ويلبي. على الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه والذي كان يفعل به أربعة أشياء، أحد هذه الأربعة أشياء أنه كان يلبس النعال السفلية. ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وهو يفعل كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجدن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسر من الكعبين. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديثي ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حديث ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد عليه فلم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أكثر من التعليم. المقصود منه ذكر النعلين أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى استعمالهما وأن المحرم يلبسهما. وأن من لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين ولكن يقطعهما بحيث يكون أكثر من التعليم. لأن الخفاف كانت عندهم تغطي الكعاب الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المحرم الذي لا يجب عليه أن يلبس الخفين ولكن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر. أما حديث ابن عباس
من لبس الخفين
وليقطعهما أسفل من الكعبين. من لبس النعلين أن يلبس الخفين يعني معنى هذا أن النعال هي الأصل بالنسبة للمحرم يلبسها ولكنه عندما لا عند عدم وجودها ينتقل إلى الخفاف ولكن يقطع أعلاها بحيث تكون أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر. أما حديث ابن عباس ففيه أن من لبس النعلين فليلبس الخفين ولن يذكر القطع لهذا اختلف العلماء في قطع الخفين اذا لم يجد النعلين المحرم. فذهب جمهورهم الى انه يقطعهما بحيث يكون اسفل من الكعبين بناء على ما جاء في حديث ابن عمر. من العلماء من ذهب الى انه يلبسهما من غير قطع بناء على حديث ابن عباس قالوا ان حديث ابن عباس متاخر, وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجه الوداع, قال ذلك في حجه الوداع. قد حضر حجته خلق كثير, سمعوا منه ما سمعوا وتفرقوا. وقد بين ان من لم يجن عليهم يلبس الخفين ولم يقل له يقطعهما. قالوا ان الحديث يدل على ان لبسهما يكون من غير قطع, وهذا القول هو الاولى, لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك في الاخر. اما حديث ابن عمر فانما قاله وهم في المدينه, قاله وهم في المدينه قبل ان يذهبوا الى الحريق, وانما بين لهم ما يلبسون وما لا يلبسون. ومن جمله ذلك الذي يعلمون في لبس الخفين ويقطعهما كما تحب. قال في عرفه وفي حجه الوداع التي حضرها خلق كثير ما حضروا الذي حصل في المدينه, وهو انه قال عليه الصلاه والسلام من لم يجن عليهم فبلبس الخفين, وما قال فليقطعهما. فدل على ان عدم على انهما يلبسان اي خفان من غير قطع. والمقصود من إيراد والحديثان سبق أن مضيا في كتاب الحج, ولكنه أوردهما هنا من أجل ذكرهما عليه, لأن الترجمة باب النعام السكية وغيرها.
باب يبدأ بالنعل اليمنى. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعره.
ما أرد البخاري رحمه الله أن يترجم الرواية في آداب لبس النعال, يعني ترجم الأولى في لبس النعال. أورد فيها أربعة أحاديث, حديث في لبس النعال السفلية, وثلاثة أحاديث فيها لبس النعال المطلقة بدون أن توصف بأنها سفلية. وقد جاء في صحيح مسلم مستكثر من النعال فإن أحدكم لا يزال راكبا من تعب. أنا هذا أن الإنسان إذا لبس النعال فإنه مثل الراكب, يعني من جهة راحته وعدم تضرره بمماسة ما في الأرض من الحجارة والأشواك وغير ذلك, فهو مثل الراكب. يعني إذا جعل رجليه بني عليه فإنه يمشي مرتاحا, لا يخاف أو لا يصل إليه الضرر الذي يكون في الأرض من برد من حرارة في الصيف, وكذلك من حجارة أو أشواك أو ما إلى ذلك من أشياء مؤذية. فهو مثل الراكب الذي لا ينال رجليه شيء من الأذى لأنها لا تصلان إلى الأرض, هذا يصل من الأرض ولكنها لا يباشرانها. ولهذا فهو في راحة وفي خلانة من الأذى والأضرار. ولهذا قال فإنه لا يزال راكبا من تعالى, يعني مثل الراكب المنتعل مثل الراكب في حصول ظفره للسلامة وابتعاده عن الشيء الذي يؤذيه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي تتعلق بالآداب, وهو باب لبس النعل اليمنى. باب يبدأ بالنعل اليمنى, عندما يلبس يبدأ بالنعل اليمنى. وأورد به عائشة
رضي الله
عنها, عائشة رضي الله عنها وأرضاها, أن من كان يعجبه التيمن في ظهوره وتنعله وترجله, يعني معناه انه يبدا باليمين في ظهوره, يعني في الوضوء, يعني يبدا باليمنى
ثم الرجل اليسرى، الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، كان يبدأ باليمين وتناعله يعني يبدأ بالنعل اليمنى، ولما يلبس يبدأ باليمنى لا يبدأ باليسرى، وإنما يبدأ باليمنى، وترجله عندما يسرح شعره يبدأ بالشق الأيمن، عندما يرجل شعره ويسرحه بالمشط يبدأ بالشق الأيمن. وإذا فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها يدل على ما ترجم له البخاري رحمه الله من كان يبدأ باليمين منا، يعني عند الانفعال يبدأ باليمين قبل الشمال، لأن حديث عائشة رضي الله عنها لا يجب التيمم في تطهيره وتنحره، يعني معناه البدء باليمين.
باب لا يمشي في نعل واحدة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدهم في نعل واحدة يحتهما أو
ينعلهما جميعا. ثم أرد أبو حارة الله هذا ترجمة صغيرة بابه
لا يمشي في نعل واحدة،
قالوا لا يمشي في نعل واحدة على إحدى رجلين، إحدى رجلين فيها نعل والثانية خالية ليس فيها شيء، وإنما يلبسهما جميعا ويحكيهما جميعا، يعني ينفعل الرجلين معا او يحكيهما معا، اما ان يمشي بنعل واحدة نعل واحدة احدى رجلين فيها نعل والثانية لا نعل فيها لا يفعل، نعم ذلك رسول الله عليه وسلم. قالوا الحكمة في هذا ان الانسان عندما يلبس النعال احدى رجليه ويتوقع فيهما ما يحصل في الأرض من أضرار، فإذا لبس واحدة اشتل التوازن في نسبة الرجلين فتكون واحدة فيها سبب السلامة والثانية ليس فيها هذا السبب. ثم أيضا عندما يمشي يتوقع في نسبة الرجل الأخرى، يعني يخشى أن يصيبها شيء وتجد يلاحظ رجل التي ليس فيها نعل كيف قطع وعلى اي شيء قطع، بخلاف الرجل التي فيها نعل انه لا يحتاط فيها ولا يتوقف فيها هذا التوقف، لان فيها سبب السلامه وهي النعل. ثم ايضا وجود او استعمال مثل هذه الايه قد يظن بصاحبه صفة العقل أو ضعف العقل وأن عنده شيء من الجنون، لأن هذه الهيئة التي هي لبس النعل الواحدة ولبس النعل الواحدة والنعل الأخرى ليس لها نعل، قد لسه هذا الإنسان الذي يفعل ذلك لأنه ضعيف العقل أو لأنه فيه شيء من الخبر، لأن هذه الهيئة يعني هيئة ليس فيها شيء من التوازن بالنسبة للأعضاء والجوارح. ويشبه هذا ما جاء من النهي عن كل انسان ينام في السنة بعضه في الشمس وبعضه في الظل، بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فلما ان يكون في الظل كله او يكون في الشمس كله، لان هذا فيه عدم التكوية بين الجسد بحيث يكون جزء منه يكون حار وجزء منه فيه برودة، وهذا يؤدي الى الضرر. ومثل ذلك ايضا خلق بعض الراس وترك بعضه الذي يسمى القزع، ايضا هذا فيه عدم تسويه وقد يعني نهوى عن ذلك. هذا الحديث الذي معنا فيه بيان شيئا من اداب لبس النعال، وهي كون الانسان لا يلبس النعل الواحده وانما يلبس النعلين معا، أو يمشي حافيا يلم يعني تمكن من لبس عليه، وإنه يحكيهما جميعا أو ينعلهما جميعا، أما أن ينعل واحدة ويحكي واحدة فهذا شيء لا يصلح ولا ينبغي،
وقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب ينزع نعله اليسرى. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انزع على احدكم فليبدأ باليمين واذا انفزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع. باب ينزع نعله اليسرى.
باب ينزع نعله اليسرى ينزعها ينزع نعله اليسرى يعني هي اول ما ينزع كما انه يبدا باليمين عند اللبس يبدا باليسار عند الخلع عند الخلع يبدا باليسار وعند اللبس يبدا باليمين قيل ان هذا فيه اكرام لليمين واظهار فضلها وميزتها على الشمال بطول المسح في نعلها او انفعالها ذلك انه اذا بدا باليمين وعند النزع بدا باليسار معناه انه يطول المسح في المسح اليمنى لانه اول ما يلبس يبدا بها واخر ما يخلع هي اذا يطول او تطول المده التي تكون فيها الرجل اليمنى منعولة تكون تطول مدة هذا فيه تخصيصها بذلك بفضلها وقرنها لميزتها جاءت السنة بالبدء بها بالبدء بها عند الانفعال وبالبدء باليسرى عند الخلع وتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع فيكون بذلك طال الوقت أو الزمن الذي تكون فيه اليمنى قد فعلت.
باب قبالان في نعل ومن رأى قبال واحد واسعا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا عنه رضي الله عنه أننا على النبي صلى الله عليه وسلم أننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان. فقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك أن عليه لهما قبالان. فقال ثابت بن الهناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قبالان في نعل هذه الترجمه تبين يعني شيئا من الكيفيات التي تكون عليه النعل. النعل لها قبالان ولها شراك ولها شفر. فالشفع قيل هو الذي يكون فيه الاصبع الرجل يدخل فيه اصبع الرجل فلان هذا شفع. والشراك هي الخيوط والسيور التي تكون محترمه والتي تدخل فيها الرجل. والقبالان هما اللذان ينفدان من الشفع ينفدان من الشفع ويخرجان منه فإنهما يقال لهما قبالان. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك
الأول عن أنس رضي الله عنه أن على النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان.
عن أنس رضي الله عنه أن كان له
أن نعلى النبي صلى الله عليه وسلم
قال إن الغبيان كان لهما قبالان. الحديث الثاني أن أنس أخرج نعلين لهما قبالان وقال ثابت هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هما نعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كان عند أنس بن مالك كان عند أنس بن مالك يعني بقي عنده، ولهذا أطلع عليه هنا التابعي ثابت الجناني لأنه أراه إياهما وأراه وأرى غيره إياهما، لأنه في هذا الحديث أن أنس أخذ هذا من عليه وقال ثابت هما نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ما بقي عنده ولهما قبالان.
باب القبعة، باب القبعة الحمراء من أدب.
القبة
الحمراء، باب القبة الحمراء، باب القبة الحمراء من أدب. فقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي زحيفة عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدب، ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يبتكرون الوضوء، فمن أصاب من شيئا كما استحبه، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه.
ثم أرض البحيرة رحمه الله يكرم ويذاب وقبة الحمراء من أدم، أرض فيه ولأنس بن مالك وأنه رأى كان في قبة حمراء من أدم. والقبة هي ما يتخذ يتخذ به ويجلس تحته، والأدم هو الجلد المدبوغ، ووصف القبة من أدم بأنها حمراء، يعني يمكن أن تكون قبغت باللون الأحمر، قبغت قبغ هذا الجلد أو هذه الجلود اتخذت منها القبة، وهذه القبة التي اتخذت من الجلود قبغت باللون الأحمر. وهنا أورد الترجمة كما جاء في الحديث طبقا لما جاء في الحديث، وأن كانت قبة حمراء من أدم، فأتى بترجمة مطابقة للحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه القبة وأنه اتخذ هذه القبة، وأن أنس أتى بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضل وضوءه إذا باقي من الوضوء الذي توضأ به، وجعل الناس يبتدرونه ويأخذونه يتبركون بفضل وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أدرك شيئا من هذا الماء غفر به، وإلا أخذ من بلل صاحبه، يعني البلل الذي على يد الآخر يلمسه بيده حتى يعلق به هذا الماء أو هذا البلل الذي توضأ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان يتبركون بفضل وضوئه كما كان يتبركون بعرقه وبشعره وببخاقه ومخاطه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثبت في الأحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وأن الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام من الشعر ومن البخاق وكذلك حضر الوضوء كما جاء في هذا الحديث، وأنهم كانوا يبتدرون هذا الوضوء، فمنهم الذي يصيب الماء والذي لا يصيب الماء يلمس يد صاحبه أو البلل الذي على صاحبه، فيكون هذا نصيبه حيث لا يستطيع أو لا يتمكن من أخذ الماء، فإنه يستدرك هذا الشيء الذي يمكنه الظفر به، وهو أن يلمس يد صاحبه المبلولة فينتقل إليها البلد. عرفنا فيما مضى أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن التبرك في الفضلات من البصاق والشعر والوضوء وما إلى ذلك إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعداه إلى غيره. قد حكى الشاطبي
الإجماع على ذلك وإجماع الصحابة على ذلك وأنهم ما فعلوا هذا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير أمة أفضل أمة. فلما ترك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعل ذلك مع أبي بكر وعمر وإنما صفروا ووقفوا في ذلك على رسول الله عليه السلام دل هذا على أن هذا من الخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتبرك بفضل في غيره دليل أن صحابة الكرام وهم أعلم الناس أكبر الناس إلى كل خير أحرص الناس على كل خير ما فعلوا هذا أفضل من مشاع الأرض بل الأنبياء والمرسلين وهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم على الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال وحدثني الليث قال وقال الليث حدثني يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من عدم.
ثم أرض البخاري رحمه الله حديث أنس حديث طويل ولكنه أرد هذه القطعة منه إلا فإنه الحديث المعروف الذي لما وجد الأنصار ما وجدوا في أنفسهم من قسمة الغنائم ولم يصبهم شيء أمرهم أن يجتمعوا في قبة فجاء إليهم وتكلم معهم كلاما معروفا يعني مضى عند البخاري وموجود في الطبراني وفي غيره ولكنه أتى في هذا الموضع في هذه القطعة منه أن يتعلق بهذه الفتنة في القبة الحمراء في الأدن وليس في هذا الحديث وصف الحمراء وصف هذه الحمراء وإننا في كونها قبة من الأدن. وأحيانا يقول البخاري رحمه الله يعني يأتي بالحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها وليس على كلها لأنها قبة حمراء من أدن وهنا قبة من أدن بس ليس في ذكر حمراء. فأحيانا البخاري رحمه الله يعني يورد الحديث تحت الترجمة وهو مشتمل على بعضها ليس على كلها لأن الترجمة قبة حمراء من أدن هذا الحديث لحديث أنس ليس في ذكر حمراء لأنه هي ذكر قبة من أدن.
قال الليث عن لقب باب الجلوس على الحصير ونحوه. وقال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنعال فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كبروا فعقل فقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل.
إن ذكر البخاري رحمه الله بعد ذلك
أول يضع الحصير والحباب
أن كان يهدام جلوس على الحصير ونحوه نفسه بالحصير هو الفراش الذي يلتقى من تعب النخل ونحوه هذا وقال له الحصير. وأرض البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة
عائشة رضي الله عنها
عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر كثيرا ويصلي الليل ويصلي الليل فيفرشه بالنهار ويحتجر بالنهار ويجلس عليه هذا المقصود منه
الذي تحدثون يجلس عليه ويطلب المغرب يجلس عليه، يعني ترجم في التراث الحقيق ويجلس عليه، وهو سابق لما ترجم له البخاري من الجلوس على الحقير، وهو الجراس المستخرج من فوق النخل ساعة النخل.
باب المصحف. قال حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد عن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجب حصيرا بالليل فيصلي ويرصده بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يفوتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون في صلاته حتى سفروا، فاقبل وقال يا ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا، فان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل.
هذه سبق مره ولكن اورد هنا النبي الخطير الذي كان يسترجع خطوب النهار ويجلس عليه خطوب النهار ويجلس عليه، وانه لما صلى من الليل جاء الناس رجعوا قالوا يعني رجعوا من بعد ما صلوا العشاء فرقوا ورأوا من سلم يصلي قالوا يعني رجعوا لنفسه فصاروا يصلون بصلاته، هذا في الليل كان في رمضان، والنبي عليه الصلاه والسلام خشي ان يفرض عليه فترك الخروج عليهم في بعض الليالي او في الليالي التي بعد ذلك خشي ان يفرض عليه، ثم انه عليه الصلاه والسلام ارشدهم الى انهم عليهم من الاعمال ما يطيقون، وانهم اذا داوموا على الشيء الذي يطيقونه وليس عليهم فيه مشقة فإن هذا أحب العمل إلى الله عز وجل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل، لأن قليلا تداوم عليه خير من كثير تستطيع عنه، والإنسان إذا داوم على الأعمال في اليوم والليلة إن كانت قليلة فهذا أولى من كون الإنسان يقدم على العمل في بعض الأوقات مما يهمل ويغفل ويضيع في أوقات أخرى، فقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال والغفلة، ولكنه إذا كان مداوما على الأعمال وهو كان قليلا فإن الأجل إذا وافاه هو فيه وهو على حالة طيبة وهو على حالة حضرة، أما كونه مداوما على الأعمال في بعض الأوقات ويغفل ويعرض ويضيع في اوقات الاخرى ان هذا قد يكون الاجل وفي حال الضياع على التضييع وحال الاعمال، لكنه اذا استمر وداوم على العمل ولو كان قليلا فانه على خير، لهذا يقول الله عز وجل ويهدى من تطلع حق صدقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني قوموا على طاعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم أنتم على حالة طيبة، ومثله ما جاء في الحديث في صحيح مسلم ويفاد له من عمر الطويل، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يزحزح عن النار ويبقى الجنة فليفأته بنيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلجأ إليه، قالوا عليه الصلاة والسلام فليأتي فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر أن يداوم على الهدى والتقى، لأنه إذا كان كذلك في أي وقت توافيه فيه الأجل وتوافيه منية تكون على حالة طيبة، عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن حصل منكم الملل، وش معنى ذلك أن الله يوصف بالملل؟ الله تعالى لا يمل، لا يصيبه الملل، لا يصيبه التعب، لا يصيبه الإغياء، وقد قال الله في الكريم وما نشأ من لغوص وما نشأ من تعب الغضب والتعب والإعياء. الله عز وجل له الكمال المطلق، له القوة التامة، له الصفات الكاملة التي لا يخفى فيها الوجه من الوجوه، فله الثناء المطلق من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان عليه من الأعمال ما يطيق، وأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه القلة.
باب المجرد بالكاف.
وقال ادعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ادخل عليك، انت الذي ادخل عليك. واستعرض ان يدعو له ان يدعو من الغفلة وان يطلب منه ان يخرج الى ابيه. فقال النسوة، فقال مكرمة، انه ليس بجبار، انه متواضع عليه الصلاة والسلام، وهو خير المتواضعين، انه ليس بجبار، ليس صاحب تجبر وتصبر حتى يستعظم ويحصل منه الانفه، بل هو متواضع عليه الصلاة والسلام. لهذا دليل على ادب النسوة كما لادبه، حيث استعظم أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيه، وأن يقول له إن أبي يدعوك لتخرج إليه. استعظم ذلك واستكبر، اعتبره أمرا كبيرا وأمرا عظيما. ثم أيضا فيه إيمان، القوة إيمان مخرمة، لأنه لما استعظم ذلك قال إنه ليس بجبار، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم متواضع، وأنه ليس عنده التجبر والتكبر، وإنما هو متواضع، بل هو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عليه الخباء، وقال قد خبأنا هذا لك، وأعطاه إياه. قد خبأنا هذا لك، يعني أبقيناه لك، قسمنا الأقضية وأبقينا لك هذا الخباء وخبأناه لك فأعطاه إياه. رسول من هذا أن الخباء مجرر بالذهب، يعني هذا الخباء الذي أعطاه إياه كان مجررا بالذهب، وهذا الخباء كان من ديباج، وهو نوع من أنواع الحرير، ونوع من أنواع الحرير. قيل لعل هذا كان قبل أن يحصل التحريم باستعمال الذهب والحرير للرجال، أو أنه كان بعد ذلك، ولكن أعطي للرجال لا ليلبسوه، وإنما ليبيعوه ويستفيدوا منه، أو أعطوه من يحل له لبسه، وهم النساء اللاتي يجوز لهن استعمال الذهب ويجوز لهن استعمال الحرير، فهذا ليعطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرمة، إما أن يكون قبل أن يحرم الحرير والذهب على الرجال، أو أنه بعد ذلك، ولكن أعطاه لإياه وتوزيع هذه الأقلية التي فيها الأجرة من الذهب لا ليلبسوها، وإنما يلبسوها من له حق لبسها، وهن النساء التي يجوز لهن لبس الحرير ولبس الذهب.
هذا خواتيم الخواتيم.